الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، تكلمنا في اللقاء الماضي عن الحديث الحسن وعن معناه عند علماء الحديث، وذكرنا أشهر التعريف التي وردت عن أهل العلم في هذا النوع من أنواع علوم الحديث، فذكرنا تعريف الإمام الترمذي ثم تعريف الإمام الخطابي، وذكرنا الفرق بينهما وما ذكره العلماء مما يتعلق بهذين التعريفين، هل هما تعريفان لمعرف واحد أم بينهما اختلاف، وذكرنا اختلافات أهل العلم في ذلك ووجهة نظر كل واحد والراجح من ذلك. اليوم بإذن الله تعالى سنكمل الحديث أيضا عن هذا الموضوع، ولكن من جهات أخرى. فأولا سنتكلم عن، بعد أن تكلمنا عن تعريف الترمذي وتعريف الخطابي والعلاقة بينهما، سنتكلم إذن عن النوعين اللذين استخرجهما أهل العلم عليهما رحمة الله تبارك وتعالى من هذين التعريفين، بحسب من ذهب إلى أنهما يعبران عن نوعين من أنواع الحسن وليس عن نوع واحد. ثم بعد ذلك نبين بقية الأنواع التي تندرج تحت باب الحسن ولم يشملهما هذا التعريف أو ذلك. فكما ذكرنا في اللقاء الماضي، إن بعض أهل العلم كالحافظ ابن الصلاح وغيره ذهبوا إلى أن كلام الترمذي يتنزل على نوع من الحديث الحسن، بينما كلام الحافظ الخطابي يتنزل على نوع آخر من الحديث الحسن أيضا. فقالوا إن الحديث الحسن الذي في كلام الترمذي إنما يتعلق بالحديث الذي اجتمعت له عدة أسانيد، كل إسناد منها لا يقوم بنفسه ولا يقوم بمفرده، إنما الحسن نشأ عن مجموع هذه الروايات وانضمام بعضها إلى بعض. فهذا النوع من الحسن هو إنما هو جاءه الحسن بانضمام هذه الروايات بعضها إلى بعض، وليس الحسن ناشئا عن رواية بعينها. ولهذا يسمي هذا النوع من الحسن يسميه الحافظ بن حجر بالحسن لغيره، لأن الحسن لم ينشأ من ذاته، إنما نشأ من انضمام غيره إليه. بينما كلام الخطابي أو تعريف الخطابي بحسب من ذهب إلى أنه يفترق عن تعريف الإمام الترمذي، ذهب أيضا الحافظ ابن الصلاح إلى أنه خاص بنوع من الحسن، وهو الحسن الذي يكون ناشئا عن رواية معينة تحقق فيها وصف الحسن، تحقق فيها وصف الحديث الحسن، وذلك كأن يكون راوي هذه الرواية من جملة الثقات، إلا أنه ليس من أهل الطبقات العليا ممن يسمى حديثهم صحيحا، وإنما نزل درجة أو درجتين عن درجة رواة الصحيح. فهذا الراوي لم يبلغ في الضعف إلى حد أن يضعف حديثه، وإنما هو خف ضبطه شيئا ما وقل نسبيا عن راوي الحديث الصحيح الذي هو في أعلى درجات القبول، فقلنا إنه حديث حجة وسميناه بالحسن. ولما كان الحسن في هذه الرواية ناشئا عن رواية بعينها، هذه الرواية تحقق فيها وصف من الأوصاف التي على أساسها يسمى الحديث حسنا، فقلنا هذا الحديث حسن، ويعبر عن ذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني بقوله حسن لذاته، حسن لذاته، أي أن الحسن نشأ من ذات الرواية وليس من انضمام شيء إليها كما هو الحال في النوع الأول من الحديث الحسن الذي هو حسن باعتبار المجموع. ولا شك أن هذا النوع من الحسن أو ذاك لابد من الوقوف مع أهل العلم في بعض النقاط لنتفهمها، سواء في الحسن الذاتي أو الحسن لغيره، لنعرف مرادهم من هذه الشرائط التي وضعوها لهذين النوعين من أنواع الحديث الحسن. نبدأ بالحديث الحسن الذاتي على أساس أنه أقرب شبها بالحديث الصحيح الذي قد فرغنا منه آنفا، ثم نعرج بعد ذلك على الحديث الحسن لغيره. ولهذا وهذا ما فعله الإمام السيوطي، فإنه بعد أن تكلم عن تعريف الحديث الحسن ذكر الحسن الذاتي، ذكر بعد ذلك الحسن لغيره كما سيأتي إن شاء الله تعالى في النظر. فيقول الحافظ ابن حجر في تعريف الحديث الحسن الذاتي بعد أن فرغ من تعريف الحديث الصحيح بأنه ما يرويه خبر قلق وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط، بنقل عدل تام الضبط متصل الإسناد ولم يكن شاذا ولا معللا أو بغير شذوذ ولا علة، فهو الصحيح، فهو إيه؟ الصحيح. هذا بعد أن فرغ الحافظ ابن حجر من تعريف الحديث الصحيح قال فإن خف الضبط فهو الحسن لذاته، قال فإن خف الضبط فهو الحسن لذاته. معنى هذا الكلام أن الحسن لذاته هو نفسه الصحيح، إلا أن راويه ضبطه أخف نسبيا من راوي الحديث الإيه؟ الصحيح، من راوي الحديث الصحيح. فنفهم من سياق الحافظ ابن حجر العسقلاني أن الحديث الحسن يشترط فيه كل الشرائط التي يجب توفرها في الحديث الصحيح حتى الضبط، فلابد أن يتحقق في الراوي أن يكون ضابطا، إلا أن ضبطه لم يشترط فيه أن يكون في أعلى درجاته كما يشترط ذلك في راوي الحديث الصحيح. وعليه فالحديث لا يكون حسنا لذاته إلا إذا كان إسناده متصلا وراويه عدلا وضبطه خف نسبيا، إلا أنه لم يصل إلى حد سوء الحفظ، وأيضا يكون سالما من الشذوذ سالما من العلة. فلو أن حديثا يرويه راو صدوق، بمعنى في مرتبة أدنى من راوي الحديث الصحيح، وهذه المرتبة يعبر عنها الحافظ ابن حجر في كتابه التقريب بقوله صدوق. فالصدوق عند الحافظ ابن حجر هو من يحسن حديثه من حيث النظر في الإسناد، وبينما الثقات فمن فوقهم هؤلاء الذين يصحح حديثهم في اصطلاح الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه. فإذا قلنا صدوق فنحن نعني أدنى مراتب الإيه؟ من الثقات، أدنى مراتب الثقات، أو الثقة الذي خف ضبطه شيئا ما وهو الذي يحسن حديثه. الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى كما يفهم من سياق كلامه يشترط في هذا الحديث الذي يكون حسنا أن يكون سالما من الشذوذ، سالما من العلة، وأن يكون أيضا إسناده متصلا والضبط كما تعرفون. فإذا لا يكون الحديث حسنا باعتبار حال الراوي فحسب، بمعنى أننا إذا وجدنا راويا من الرواة الذين خف ضبطهم شيئا ما روى حديثا متفردا به، وكان هذا الحديث من جملة في الأحاديث الشاذة أو ظهر فيه علة توجب رده، لا يكون الحديث حينئذ حديثا حسنا، بل لابد أن يكون سالما من الشذوذ سالما من العلة. وهذا أمر بدهي، لأن الصحيح الذي هو الصحيح والذي هو أعلى درجة من الحسن يشترط فيه أن يكون سالما من الشذوذ سالما من العلة، أن يكون سالما من الشذوذ والعلة. فإذا كان الحديث الصحيح الذي هو أقوى من الحسن يشترط لكي يكون صحيحا أن يكون سالما من الشذوذ والعلة، فمن باب أولى الذي هو أدنى منه وهو الحسن لابد لكي يكون حسنا أن يكون سليما من الشذوذ سليما من العلة. ونحن ذكرنا في لقاءات سابقة أن العلماء أو بعض أهل العلم هذا النوع من الحديث يدمجونه في نوع الحديث الصحيح ويجعلونه من مندرجا تحت أقسام الصحيح. والعلة في هذا ما ذكرنا أنه لا يكون الحديث سالما من الشذوذ سالما من العلة إلا إذا كان صحيحا محفوظا، لأن الراوي الذي هو صدوق والذي خف ضبطه شيء ما، نحن نخاف أن يكون أثر عليه خفة ضبطه في هذا الحديث الذي يرويه، نحن نخاف من ذلك، ولهذا نزلنا بحديثه عن مرتبة الصحيح إلى مرتبة الحسن. لكن العلماء لهم نظرة ثاقبة في مثل هذه الأحاديث، لما نظروا في أحاديث الرواة الذين خف ضبطهم شيئا ما فوجدوا بعضها محفوظا والبعض الآخر شاذا أو منكرا أو معلولا، فما وجدوه محفوظا فرجح لديهم أنه لم يؤثر عليه خفة ضبط هذا الراوي الذي رواه، فقالوا لا، هذا الراوي لم يضر حديثه ذلك أن كان صاحبه فيه خفة في حفظه وضبطه، لأن معنى كون الراوي خفيف الضبط أنه يخطئ قليلا في روايات، يخطئ قليلا وليس معنى ذلك أنه يخطئ على طول الخط أو في جميع رواياته، إنما يخطئ أحيانا، وحينما نقول أنه خفيف الضبط معناها ذلك أن خطأه الذي وقع في روايته أقل بكثير من ذاك الراوي الذي وصفوه بأنه سيء الحفظ. الراوي الذي سيء الحفظ ما كان سيء الحفظ إلا لأن أخطاءه كثيرة، ويعبر عن ذلك الحافظ بن حجر بأن أخطاءه أكثر من إصاباته، أخطاءه أكثر من إصاباته، فمن أجل هذا وصفوه بأنه سيء الحفظ. أما هذا فهم أثبتوا له الحفظ، غاية ما هنالك أنهم قالوا إنه يخطئ أحيانا، فلم يكن في الحفظ والإتقان في مرتبة الثقات الذين هم في أعلى درجات الثقات. فمثل هذا لو روى مثلا 100 حديث وأخطأ في 10 فنحن نقول إنه يخطئ أحيانا، فهذه 90 التي رواها أحاديث صحيحة لأنه لم يخطئ فيها ولم يؤثر عليه شيء من خفة ضبطه التي ابتلي بها واعترته، ولم يؤثر ذلك على هذه الأحاديث 90. نعم أثر في هذه 10 من أحاديثه، فتلك 10 إما شاذة وإما معلولة، فليست هي حسنة ولا صحيحة، هي شاذة مردودة أو معلولة مردودة لكونها ثبت وترجح فيها الخطأ من جهة هذا الراوي. فلهذا كان شأن أهل العلم كالبخاري ومسلم وأمثالهما من أهل العلم أنهم ينظرون في أحاديث مثل هؤلاء الرواة وينتقون منها، فما ترجح لديهم أنهم أصابوا فيه قالوا هو صحيح وأدخلوه في كتب الصحاح، ولم يقولوا صحيح وحسن حينئذ، وإنما أدخلوه في كتب الصحاح على أساس أنه ترجح لديهم أن هذا الراوي الذي هو يخطئ أحيانا لم يخطئ في هذا. ونحن الآن في جمع الأحاديث الصحيحة أي التي حفظها الرواة ولم يخطئوا فيها، وهذا الحديث من حديث ذلك الراوي مما أصاب فيه الراوي ولم يخطئ، فحينئذ لم يجد الإمام منهم مانعا من أن يدخل هذا الحديث الذي ترجح لديه أن الراوي أصاب فيه، لم يجد مانعا من أن يدخله في كتابه الصحيح وأن يجعله من جملة الأحاديث الصحيحة. أما إذا كان الراوي أخطأ في حديث من أحاديثه فإنه حينئذ لا يكون الحديث من جملة الأحاديث الصحيحة ولا الحسنة أيضا، بل هو حديث شاذ أو معلول فيكون من قسم المردود. وهذه النكتة ينبغي لطالب العلم أن يتفهمها جدا ليتفهم صنيع أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، فإن علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى يتعاملون مع الرواة الذين جرب عليهم الخطأ بمثل هذا الميزان، وهو ميزان الانتقاء، فلا يمكن أن نقول إن هذا الراوي حديثه مقبول على سبيل الإطلاق ولا أن حديثه مردود على سبيل الإطلاق، بل حديثه يوضع تحت المنظار، فما ترجح فيه الإصابة فهو صواب وهو صحيح ويدخل في جملة الأحاديث الصحيحة، وما ترجح أنه خطأ فحينئذ يكون من جملة الأحاديث المردودة إما شاذ وإما معلول، ولا يقال إن الراوي صدوق، يعني نسلمنا سلفا بأنه يخطئ أحيانا، ولو كان كالرواة الثقات الذين هم أعلى من الصدوق لو كان لا يخطئ أبدا لأدخلوه في جملة الثقات الحفاظ، بل الثقات الحفاظ يخطئون أحيانا وإن كان أخطأهم أقل من أخطاء من هو دونهم، لأننا حينما نقول إن الصدوق يخطئ أحيانا ونحن نؤمن يقينا بأن الثقة الحافظ يخطئ أيضا أحيانا، لأنه ليس أحد من الناس معصوم من الخطأ، لكننا نفهم ان خطأ الثقة الحافظ ليس كخطأ من دونهم ممن وصفوه بانه صدوق يخطئ او يخطئ احيانا. فاذا كان مثلا الراوي الثقة الحافظ اخطأ في حديثين ثلاثة وصفناه حينئذ بانه يخطئ احيانا، فنحن نعلم ان من كان صدوقا يخطئ فاخطأه بطبيعة الحال تكون اكثر من اخطاء الراوي الذي هو من جملة الثقات او الراوي الثقة الثقات الحفاظ. فمثل هؤلاء الرواة اذا ترجح في حديثهم الغلط فحديثه مردود لا يكون حسنا ولا صحيحا، واذا ترجح في حديثه انه محفوظ وانه اصاب فيه فهذا الحديث يسوغ اهل العلم ان يدخل تحت جملة الاحاديث الصحيحة. ولهذه العلة ذهب من ذهب من اهل العلم الى ان الحسن قسم من اقسام الصحيح، قسم من اقسام اي الحسن الذي تحقق فيه تلك الشرائط، ومن اهم الشرائط الحسن ان يكون سالما من الشذوذ سالما من العلم. بعض الناس يربط بين حال الراوي وحال الرواية، وهذا منشأ الخطأ لدى المتأخرين من اهل العلم، انه يربط بين حال الراوي وحال الرواية، ولم يكن ذلك من شأن العلماء المتقدمين رحمة الله عليهم. بمعنى انه ينظر في حال الرواة فيجد هذا الراوي صدوق فيقول الحديث حسن من غير ان يتتبع الرواية لعله اخطأ فيها، لعل هذا مما استنكر عليه او نحو ذلك، وإنما يتعلق فقط بحال الراوي. فإن كان الراوي صدوقا كان الحديث حسنا، فإن كان الراوي صدوقا كان الحديث حسنا، وإن كان الراوي ثقة كان الحديث صحيحا، وإن كان الراوي ضعيفا كان الحديث ضعيفا، أو كان الراوي كذابا كان الحديث موضوعا هكذا. ولم يكن هذا من شأن أهل العلم، فقد يكون الراوي كذاب وحديثه صحيح من باب صدقك وهو كذوب، يعني أنه أصاب هذه المرة وهو الكذاب يعني قاعد بيكذب لكن ما فيش مرة قال صدق، اكيد مرة يقول صدق. كيف نعرف صدقه من كذبه؟ بان نعرض كلامه على كلام غيره وروايته على رواية غيره. فاذا وجدنا ما يرويه ولو كان معروفا بالكذب، اذا وجدنا ما يرويه انما يرويه الناس ايضا من الثقات الحفاظ اهل الرضا واهل الوثاقة، فحينئذ نقول هذا صدق وهذا حق وهذا صحيح، ولا يضره ان رواه الكذابون، لا يضره اذا رواه الكذابون، لأن الصدق لا يكون كذبا برواية الكذاب له، الصدق لا يكون كذبا برواية الكذاب له، بل هو صدق حتى وإن رواه كل الكذابين، لأن الصدق لا يعرف براويه وإنما يعرف باشتهاره بين الناس وتلقي العلماء له بالقبول ورواية الثقات له. فإذا وجدنا الكذابين يروون ما يرويه الثقات فنحن نقول هذا صحيح لرواية الثقة له، ولا يضره ان رواه اهل الكذب، ولا يضر ان رواه اهل الكذب. كذلك الراوي الثقة قد يخطئ احيانا، ومن ذا الذي لا يخطئ؟ فاذا ما اخطأ في حديث وترجح لدى اهل العلم ان هذا الراوي اخطأ في هذا الحديث فنحن نقول هذا خطأ، ولا ينفعه ان رواه الثقات، لا ينفعه اذا رواه الثقات. لماذا؟ لان العلماء يقول نعم هذا مما رواه الثقات، ولكن هذا مما اخطأ فيه ذلك الثقة، هذا مما أخطأ فيه ذلك الثقة فيتجنب. ولهذا يشترط في الحديث الذي يرويه الثقة العدل الضابط أن يكون الحديث أيضا سالما من الشذوذ سالما من العلة. فنفهم من هذا أن الشذوذ والعلة يقعان في أحاديث الثقات، ولو كان الشذوذ والعلة لا يقعان في أحاديث الثقات لما اشترط العلماء في حديث الثقة أن يكون سالما من الشذوذ سالما من العلة. اما النوع الاخر من الحديث الحسن وهو الحسن لغيره، وهو الذي اخذوه واستنبطوه واستخرجوه من كلام الامام الترمذي رحمه الله عليه، فنحن اذا وقفنا على كلام الترمذي سنعرف ما هذا الحديث او ما هذا النوع من الحديث، وهذا يتوقف على فهمنا لكلام الترمذي وعلى ادراكنا لمراد الترمذي من كلامه هذا. هل الترمذي حينما ذكر تعريف الحديث الحسن اشترط شرائط معينه أم لم يشترطها؟ وهذه الشرائط كيف نحققها في الحديث؟ وكيف نطمئن إلى أنها متحققة في هذا الحديث الذي بين أيدينا لكي يسلب له أن يكون سالما من الشذوذ، أن يكون حسنا لغيره وليس خطأ وليس منكرا وليس شاذا؟ الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى وصف الحديث الذي يكون عنده حسنا بقوله وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا، ويروى من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حديث حسن. الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى وصف الحديث بالحسن أو وصف الحديث الذي يكون حسنا بأنه لابد أن تجتمع فيه ثلاثة أوصاف، لابد أن تجتمع فيه ثلاثة أوصاف. هذه الأوصاف الثلاث إذا اجتمعت في الحديث كان الحديث حينئذ حسنا محتجا به. ونقول محتجا به معناه الآن لا نتكلم عن الاحتجاج، إنما سنتناول الاحتجاج بعد ذلك إن شاء الله تعالى. ولكن هذا النوع بالفعل الذي يحسنه الإمام الترمذي هو عند جمهور أهل العلم من الحديث التي يحتج به بها، وإن نازع في ذلك بعض أهل العلم. الإمام الترمذي قال في الحديث الحسن لابد أن يكون راويه سالما من أن يكون متهما بالكذب، سالما من أن يكون متهما بالكذب. ثانيا أن يكون الحديث نفسه سالما من الشذوذ. ونحن ذكرنا في اللقاء الماضي أن قوله ولا يكون الحديث شاذا إنما ذلك يتنزل على الرواية التي يراد تقويته، وسنشرح ذلك مرة أخرى إن شاء الله. ثم أن ينضم إلى هذه الرواية التي سلمت من الشذوذ وسلمت من أن يكون راويها متهما بالكذب أن ينضم إليها ما هو مثلها في القوة والمعنى، بحيث يشكل هذا المجموع الحديث الحسن الذي يكون حجة. إذا ما تأملنا كلام الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى سنعرف مراده من الحديث الحسن. فأولا وصف الإمام الترمذي الحديث الحسن بأن راويه سالما من أن يكون متهما بالكذب. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الراوي إذا كان ضعيفا فضعفه ناشئ عن حفظه وضبطه وليس ناشئا عن عدالته وصدقه. فإذا كان ناشئا عن عدالته وصدقه فهذا متهم بالكذب، بل قد يكون كذابا، بل قد يكون كذابا. ما الفرق بين الكذاب والمتهم بالكذب؟ الكذاب الذي ثبت عليه الكذب، الذي ثبت عليه الكذب كأن يقول هو بنفسه كنت أكذب. واضح الكلام هذا؟ يعني يصف نفسه بالكذب، أو كأن يأتي عن بعض أهل العلم وصف هذا الراوي بأنه كذاب. لكن المتهم بالكذب ليس كذلك. المتهم بالكذب روى أحاديث ترجح لدى أهل العلم أن هذه الأحاديث مما عملت أيدي هذا الرجل لشدة نكارتها وشدة بطلانها، فترجح لديهم أن هذا الراوي يفتعل تلك الأحاديث وتعمد اختلاقها فاتهموه بذلك، ولم يكن هناك دليل مادي بمعنى أنه نص صريح على أنه يكذب، وإنما ظهر ذلك من النظر والتأمل لرواياته، فترجح لديهم أن مثل هذه المناكير وتلك الأباطيل لا تأتي إلا من رجل كذاب فاتهموه بذلك. فالمتهم بالكذب أو الكذاب كلاهما حديثه مردود لا اعتبار به ولا ينظر فيه، وجوده كعدمه كما لو أنه لم يروى أصلا. فهناك من الرواة من يخطئون ولو أخطأوا الكثير، ولكن لم يظهر لأهل العلم أنهم يتعمدون هذه الأخطاء، أي يتعمدون افتعالها واختلاقها. فهؤلاء إنما يطعن الأئمة في حفظهم لا في عدالتهم، يطعن الأئمة في حفظهم لا في عدالتهم. فمن كان الطعن فيه في حفظه وضبطه وإتقانه ولم يصل به الحد إلى أن يتهم بالكذب فهذا هذا راوي يصلح حديثه في هذا الباب، باب الحسن. هذا الراوي يصلح حديثه في هذا الباب، ونقول يصلح، ومعنى قولنا يصلح معناه أنه يدخل في هذا الباب ويستأنف به في هذا الباب، لكن ليس باللازم أن يتحقق فيه وصف الحسن، لكنه يصلح لذلك. يصلح لذلك إذا تحققت شرائط أخرى انضمت إلى روايته، فحينئذ يكون الحديث حسنا. لكن مجرد كون الراوي يصلح حديثه لأن يكون حسنا ليس معنى ذلك أنه يجب أن يكون حسنا، ولما نقول يصلح لذلك كما يقول العلماء يعتبر به أو يصلح للاعتبار، يصلح يعني يصلح إن انضم إليه ما يقويه ويأخذ بيده، أما إذا لم ينضم إليه ما يقويه ويأخذ بيده فهذا لا ينفعه صلاحيته للاعتبار، هو يصلح الاعتبار ولكنه لم يجد ما يعتبر به. فهذا الراوي الذي ضعفه ناشئ عن حفظه وضبطه وإتقانه ولم يصل به الحد إلى أن يتهم بالكذب، فحينئذ هذا الراوي يصلح في باب الحسن ويصلح في الاعتبار، ثم ننظر بعد ذلك في بقية الشرائط. لكن هل لا بد لراوي الحديث الحسن من أن يكون ضعيفا ولو كان ضعفه ناشئا عن حفظه وإتقانه وضبطه، أم من الممكن أن يكون ثقة أو صدوقا؟ هل لا بد من أن يكون راوي الحديث الحسن عند الترمذي من أن يكون ضعيفا ضعفا ناشئا عن حفظه وإتقانه، أم من الممكن أن يكون الراوي ثقة بل قد أو صدوقا؟ الواقع أن ظاهر كلام الترمذي يفهم منه أنه لا يشترط ذلك، فضلا عن صنيعه الذي يدل عليه في كتابه. كيف هذا؟ لأن الإمام الترمذي ذكر أن راوي الحديث الحسن لا يكون متهما بالكذب، فكل من كان غير متهم بالكذب فهو يصدق عليه أنه ليس متهما بالكذب. فهل الثقة متهم بالكذب؟ هل الصدوق متهم بالكذب؟ فالثقة والصدوق والضعيف الذي ضعفه ناشئ عن حفظه وإتقانه، كل هؤلاء ليسوا متهمين بالكذب، فيدخل ذلك حديثهم عند الترمذي في الحديث الحسن. يدخل هؤلاء جميعا الثقات وأهل الصدق ومن ضعفهم ناشئ عن الحفظ والإتقان وليس ناشئا عن الكذب، كل هؤلاء يدخل حديثهم عند الإمام الترمذي، أو يصح حديثهم عند الإمام الترمذي أن يوصف بكونه حسنا بالشرائط التي ستأتي. ولعل هذا ما يفسر لنا لماذا الترمذي عليه رحمة الله تعالى يجمع بين الحسن والصحة في حديث ما فيقول حسن صحيح، يقول حسن صحيح. وهذا سيأتي له درس خاص حينما يتناوله السيوطي ونشرحه إن شاء الله تعالى. فأول شرط أن يكون الراوي سالما من التهمة بالكذب، وعلى فهمنا لكلام الترمذي أن معنى ذلك أن الراوي قد يكون ثقة وقد يكون صدوقا وقد يكون ضعيفا، إلا أن ضعفه لم يبلغ إلى حد أن يكون متهما بالكذب. وبعض أهل العلم كالحافظ بن حجر يقول لا، بل كلام الترمذي يدل على أن الراوي فيه نوع ضعف، إلا أن ضعفه لم يبلغ إلى حد أن يكون متهما بالكذب، مع أن الحافظ بن حجر وقع له ما يتعارض مع هذا ويعد ذلك من تناقضاته كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه. احنا الفكر مسترسل ولا احنا ذهبنا بعيدا؟ سؤال يعني في الموضوع ولا يعني خلي بس سؤال، ولا هتجاوب على السؤال اللي قلته؟ انا قلت ان احنا انا خايف ان الاخوه تكون سرحت، هتجاوب على النقطه دي؟ لا، في المساله نفسها لا، سيبني اخلصها الاول. لا 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 لا، اكتب في ورقه. لقيتوا ما زلتوا معايا ان اجيب لكم ميه ساقعه؟ المروحه شغاله الحمد لله، بيقولوا هيدخلوا التكييفات في المسجد يعني، فانا خايف الاخوه تنام يعني، لكن انتوا معايا على الخط يعني. احنا النهارده بنتكلم في الحديث الحسن، ها، في الحديث، مش في اي نوع اخر من الحديث، في الحديث الحسن. طيب، هذا اول شرط اشترطه الامام الترمذي عليه رحمة الله تعالى. يأتي الشرط الاخر. على فكرة يا جماعة، عايز اوضح صورة مهمة جدا، لا بد لمن يدرس علوم الحديث او اي علم من علوم الاصول زي اصول الفقه نحو ذلك أن يكون عنده معرفة بكل ما قيل في كل مسألة، ولو كان قولا مرجوحا، ولو كان قولا ضعيفا، ولو قاله غير معروف من أهل العلم، لأن الذي يدرس مثل هذه العلوم لابد أن يعرف غيره كيف يفكر، كيف فكر من سبقه من أهل العلم، لماذا هذا قال هذا، ولماذا هذا قال هذا، ولماذا، لأنك تدرس علم أصولي، تضع القواعد والأصول والقوانين، وليس تتكلم عن الفقه مثلا وفروعه. فأنت حينما تعرف قول كل إمام من الأئمة ومأخذ هذا القول والأساس الذي بنى الإمام قوله هذا عليه، تستطيع أن تتفهم كلام أهل العلم، وتستطيع أن تعرف كيف يفكر أهل العلم، وعلى أي أساس يفكر أهل العلم، فربما يفتح الله عليك فتحاول ان تحاكيهم وتفعل مثلهم بل حضرتك. لكن اذا لم تستطع ان تفهم مأخذ كل امام والقاعدة التي بنى الامام قوله عليها فلربما وضعت قولا في غير موضعه او فهمته على غير مراد قائله لانك لا تعرف على اي اساس بني هذا القول اصلا. انت لا تفهم اي على اي اساس بني هذا القول، وربما قلت القول وما يناقضه بل وما يهدمه. لماذا؟ لانك غير مؤسس، ليس عندك اصول راسخة تبني عليها كلامك. فالتوسع في هذه المسائل ليس من نتف العلم ولا من يعني تضييع الوقت، واضح الكلام؟ وانما هذا من التأصيل والتأسيس. انت تدرس علوم الحديث، اصول الحديث، لازم تتعلم ازاي تأسس، ازاي تبني، ازاي تضع قاعدة، ازاي تضع قاعدة، ازاي تضع قانون تبني عليه شغلك، تبني عليه عملك في علم الحديث. اما اذا دخلت في التخريج او في الحكم على الاحاديث وانت غير مؤسس لا بد انك ستخرف، ستقول اقوالا غريبة ما قال بها احد من اهل العلم. واضح هذا الكلام؟ فالتوسع في هذا، انا تلاحظون ان انا بجيب القول واقول القول ده قال ليه العالم دوت ذهب الى هذا المذهب وعلى اي اساس بناه ولماذا قال هذا القول. فانا حينما اعرف القول واعرف قائله واعرف على اي اساس بناه استطيع اعرف ما اخذ كل امام، وان كان هذه الاقوال متفقة او مختلفة او ما بينها من اختلاف، نسب هذه اختلافات. ثم ربما يتبين لي ان هذا القول الذي قاله ذلك يتنافى او يتعارض او يتناقض مع قول اخر لنفس الامام في مسألة اخرى. هذه مسألة في اول كتب المصطلح وتلك في اخر كتب المصطلح، لكن يظهر لمن يدرس الاصول ويعرف مأخذ كل امام ان هذه مسألة مرتبطة بتلك، فمن لم يفهم هذه لن يفهم تلك. يعني مثلا نحن ندرس النهاردة الحديث الايه الحسن، سيتبين لنا من شرح الحديث الحسن ان من لم يدرس الشاذ ولم يفهم اصول الحديث الشاذ والمنكر ولم يعرف اصول الحديث المنكر والمعلول ولم يعرف اصول المعلول لا يستطيع ان يفهم الحسن، لا يستطيع ان يفهم الحديث الحسن، لان معرفتك بالحديث الحسن وبضوابطه وقاعدته مرتبط بتفهمك لهذه الابواب كلها، فكل ذلك مرتبط ببعض. حد فهم حاجة؟ نأتي للشرط الثاني من شروط الامام الترمذي رحمة الله عليه، قوله ولا يكون الحديث شاذا. ابتداء ما معنى قول الترمذي ولا يكون الحديث شاذا؟ عندنا نصان للامام الامام احدهما لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في الفتاوى في الجزء 18، والاخر للامام ابن رجب الحنبلي في شرح علل الترمذي. ومن العجب ان النصين جاء عن هذين الامامين بلفظ واحد في شرح مراد الترمذي من قوله ولا يكون الحديث شاذا، كلاهما قال اي لا يكون مخالفا للاحاديث الصحيحة. لا يكون مخالفا للاحاديث الصحيحة. يعني ان كلام الترمذي في قوله لا يكون الحديث شاذا اي لا يكون هذا الحديث مخالفا للاحاديث الصحيحة. ونفهم من هذا ان الحديث الذي يكون مخالفا للاحاديث الصحيحة لا يكون حديثا سالما من الشذوذ، بل مخالفته للاحاديث الصحيحة يفضي او يستوجب علينا ان نحكم عليه بكونه ايه شاذا. ومعنى هذا ان الحديث اذا كان رويه غير متهم بالكذب وروي من غير وجه ثم كان مخالفا للحديث الصحيح، فهل هذا حديث حسن؟ هل هذا يكون حديثا حسنا؟ فما بالك بمن يعمد لمثل هذه الاحاديث ويلجأ الى تخصيص الحديث الصحيح بها او تقييد الحديث الصحيح بها، بل ربما قيد بها القرآن او خصص بها القرآن بناء على ان يقول هذا حديث حسن وهو حجة، واذا كان هذا الحديث حجة فيخصص به غيره من النصوص. اصلا هو ليس حسنا لكونه مخالفا للاحاديث الصحيحة، فكونه مخالفا للاحاديث الصحيحة يستوجب علينا الحكم بكونه ايه شاذا حتى وإن رؤية من غير وجه، حتى وإن رؤية من غير وجه. فشيخ الإسلام ابن تيمية وأيضا الإمام ابن رجب الحنبلي كلاهما قال في تفسير قول الترمذي ولا يكون الحديث شاذا، قال أي لا يكون مخالفا للأحاديث الصحيحة. الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه له رأي آخر في شرح كلام الترمذي في قوله ولا يكون الحديث شاذ. الموضوع ده هيطول شوية، نركز شوية، هيطول قوي يعني. قال ان قول الترمذي ولا يكون الحديث شاذ اراد بالشاذ الشاذ الذي ذكره الشافعي. الشافعي قال ايه في الشاذ؟ الامام الشافعي رحمة الله عليه قال ليس الشاذ من الحديث ان يروي ثقة حديثا لا يرويه غيره، انما الشاذ من الحديث ان يروي ثقة حديثا يخالف فيه الناس. الشافعي رحمة الله عليه قال ليس الشاذ من الحديث ان يروي ثقة حديثا لا يرويه غيره، انما الشاذ من الحديث ان يروي ثقة حديثا يخالف فيه الناس. هذا الكلام مروي عن الشافعي ومذكور في كتب المصطلح عامة. ونحن ايضا متفقون مع الحافظ بن حجر في ان الترمذي اراد بالشاذ ما اراده الشافعي، وكلام الشافعي بالشاذ يفسر ايضا بتفسير ابن رجب وتفسير شيخ الاسلام ابن تيمية بانه المخالف للاحاديث الايه الصحيحة. إلا أن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله له رأي خاص في الشاذ في كلام الشافعي، لأنه يفسر الشاذ في كلام الشافعي بأنه الحديث بأنه لابد أن يكون رويه ثقة وخالف الناس، فلا يكون الحديث عند ابن حجر شاذا إلا إذا اجتمع فيه هذين الوصفان. الوصف الأول أن يكون رويه ثقة، ثم الوصف الثاني أن هذا الثقة ليس فقط متفردا بالحديث بل لابد أن يخالف الناس. فإذا جاء ثقة بحديث متفردا به وخالف الناس فالحديث حينئذ يكون شاذا عند ابن حجر، وهو يحمل كلام الشافعي على هذا، وهو يحمل كلام الإمام الشافعي على هذا. فلا يكون، فهو يفسر كلام الشافعي بأن الشافعي يشترط في الشاذ أن يكون رويه إيه؟ ثقة، وأن يكون مخالفا غيره من الناس فيما يروي، حينئذ الحديث شاذ. نحن مسلمون بصحة هذا الفهم، لكن من حيث أن الشافعي يطلق على الحديث الذي يرويه ثقة ويخالف فيه الناس بأنه شاذ، لكن غير مسلمين باشتراط ذلك. إيه الفرق؟ أنا لما أقول يا أخي الكريم هذا الشيخ من حقه ان يشترك معنا في الدرس، سنه كم سنة؟ يقول لك دوت سنه 60 سنة، تفضل. هل معنى هذا انني اشترط لمن يشترك معنا في الدرس الا يكون سنه اقل من 60 سنة؟ هذا رجل سنه 60 سنة فقال ينفع يشترك معكم في الدرس، تفضل يا اخي. يجوز لمثل هذا ان يشترك معنا ايه في الدرس، لكن هل يفهم من هذا انه لا يجوز غيره؟ لا. يعني هل يشترط، هل يفهم من هذا الاشتراط أي أنه يشترط لمن يشترك معنا في الدرس أن يكون سنه 60 سنة؟ هل هذا يفهم من كلامي أو صنيعي؟ لا. كذلك أيضا الشافعي يقول الثقة إذا روى حديثا متفردا به لا يكون شاذا، إنما يكون الشاذ في حديث الثقة إذا وقع مخالفا لما يرويه الناس. فهل معنى هذا أن الشاذ لا يطلق عند الشافعي إلا إذا روى ثقة؟ وبيقول إذا روى الثقة الحديث متفردا به فلا نسميه شاذا، إنما نسميه شاذا إذا رواه الثقة مخالفا. طيب هل قال إذا رواه ضعيف لا أسميه شاذا؟ لم يذكر هذا بالمرة، إنما هو يتكلم عن درجة من درجات الرواة. هذا الراوي الذي هو ثقة لا يكون حديثه شاذا إلا إذا وقع مخالفا لما يرويه الناس، لكن هل يفهم من هذا أن الشاذ عند الشافعي لا يطلق إلا فيما يرويه الثقات؟ هذا لا يفهم منه اشتراط. وأنا ذكرت في موضع أن الإمام الشافعي من عادته أنه كان يناظر أقرانه من المخالفين له كثيرا، لا سيما أصحاب أبي حنيفة رحمة الله عليه جميعا. فلعل الإمام الشافعي في مجلس من المجالس ذكر حديثا يتفرد به بعض الثقات محتجا به على خصمه، فقابله ذلك المخالف فقال له هذا حديث شاذ لم يرويه إلا فلان. فقال له الشافعي ليس الشاذ من الحديث أن يروي ثقة حديثا لا يرويه غير، يرد عليه أيوة أنا عارف دوت راوي تفرد بالحديث لكن ليس هذا هو الشاذ في اصطلاحنا، إنما الشاذ أن يروي ثقة حديثا يخالف فيه الناس ولم تقع مخالفة فيما يحتج به عليك. واضح الكلام؟ فلو كان الكلام ده لو أن الشافعية مثلا احتج بحديث يروي ضعيف لكان لنا مع الشافعي شأن آخر ولنعرف اصطلاحه، وهل يقصد بالشاذ تخصيصه بروايات الثقة أم لا. ثم بعد ذلك وقفت على نص الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، بنص صريح من ابن القيم بأن الشافعية إنما قال ذلك في مناظرة من المناظرات فلا ينبغي أن يحمل على أنه قاعدة عامة، وذكرت ذلك في بعض كتبه. نرجع لموضوعنا دلوقتي. الشيخ الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه بيقول إن الشاذ لابد أن يكون رويه ثقة مخالفا غير، وأن هذا ما يفهم من كلام الشافعي أو بحسب فهم الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه. سنسلم للحافظ ابن حجر ذلك، لكن ما بال الحافظ ابن حجر حينما تكلم عن الحسن عند الترمذي حمل قوله ولا يكون في إسناده من يتهم بالكذب على الراوي الضعيف من جهة حفظه وإن لم يكن إيه متهما بالكذب، وأبى يكون كلام الترمذي شاملا للرواة الثقات أو أهل الصدق كما ذكرنا ذلك قريبا. نحن قلنا إن من أهل العلم من قال إن قول الترمذي رحمة الله عليه لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب يحمل على كل من كان سالما من التهمة بالكذب، سواء كان راوي ثقة أو صدوق أو ضعفه لم يبلغ به إلى حد أن يتهم بالكذب. صح الكلام؟ قلنا الكلام ده ولا لا في اللقاء الماضي ولا هذا اللقاء؟ في هذا اللقاء الحمد لله فاكرين دي. وقلنا إن الحافظ ابن حجر قال لا هذا الكلام لا يدل عليه كلام الترمذي، بل قول الترمذي لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب معناه أنه ضعيف من جهة حفظه وإن لم يبلغ في الضعف إلى حد أن يتهم بالكذب، فلا يشمل كلامه الراوي الثقة ولا الراوي الصدوق. ماشي الكلام؟ فاهمين النقطة ديت؟ نفهم الحتة ديت. في الحتة ديت في كتب الصلاح في باب، ودي باب تاني خاص احنا بنحاول نجمعه نربط بين الأبواب. نقول تاني، الحافظ ابن حجر يحمل كلام الترمذي في قوله لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب على ان هذا الراوي ضعيف من جهة حفظ. صح الكلام؟ ثم قال بعد ذلك وقول الترمذي لا يكون الحديث شاذا اراد بالشذوذ ما اراده الشافعي. ماشي، ابن حجر نفسه لما جه فسر كلام الشافعي قال الشافعي لا يطلق الشاذ الا على ما يرويه الثقة مخالفا غيره. اليس هذا تناقضا؟ لانه يأبى ان يحمل كلام الشافعي على انه يشمل الثقة والضعيف، بل يحمله على الثقة فقط. فمعنى هذا ان الشاذ عند الشافعي بحسب فهم ابن حجر لا يقع الا في احاديث الثقات. الشاذ عند الشافعي لا يقع الا في احاديث الثقات بحسب فهم الحافظ ابن حجر. ثم لما ذكر الترمذي الشاذ في كلامه في حديث يرويه راوي سالم من التهمة بالكذب قال ان الراوي ده لابد يكون ايه ضعيف. طب كيف يكون الراوي ضعيف وحديثه سالم من الشذوذ؟ فيفهم من هذا ان هذا الترمذي اطلق الشاذ على حديث يرويه راوي ضعيف. احنا ما زلنا في جمهورية مصر العربية ما خرجناش، فاهمين القصة؟ الترمذي رحمة الله عليه حينما قال لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذا، لو قلنا كما يقول حافظ ابن حجر ان الترمذي بقوله لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب لابد لكي يكون هذا لابد لهذا الراوي ان يكون ضعيفا ضعفا هينا ناشئا عن سوء حفظه. واضح؟ اذا راوي الحديث الحسن عند الترمذي راوي ايه؟
ضعيف ام ثقة؟ ضعيف. ثم الامام وصف حديث هذا الراوي الضعيف بانه لابد ان يكون سليما من. اذا نفهم من هذا ان الشذوذ يقع عند الترمذي في حديث الضعفاء ولا ما بيقعش؟ نفهم من تلقائي ان الشذوذ يقع عند الترمذي في احاديث الضعفاء. بينما كلام الشافعي بحسب فهم الحافظ بن حجر ان الشذوذ لا يقع الا في احاديث الثقات. فهل كلام الترمذي على هذا الفهم وكلام الشافعي على هذا الفهم يمكن ان يحمل بعضهم على الاخر؟ هذا بحسب فهم الحافظ بن حجر لا يكون الا في احاديث الثقات، وهذا بفهم ابن حجر نفسه لا يكون الا في احاديث. فكيف اقول ان الترمذي اراد بالشذوذ ما اراده الشافعي؟ هذا تناقض ام لا تناقض؟ ولو ان الحافظ بن حجر وسع كما وسع غيره فذكر كما ذكر غيره بان قول الترمذي لا يكون في اسناده من يتهم بالكذب، معناه كل من ليس متهما بالكذب سواء كان ثقة او صدوقا او ضعيفا من جهة حفظه لكان الامر ايه واسعا. وكذلك لو حمل كلام الشافعي في قوله لا يكون ليس الشاذ من الحديث ان يروي ثقة حديثا لا يرويه غيره، ولكن الشاذ ان يروي ثقة حديثا يخالفه الناس، وسع هذا وذكر ما ذكره العلم بان الشذوذ يقع في حديث الثقات وفي حديث غير الثقات ايضا، لاتفقت كلمات الائمة حينئذ، ولكان فعلا كلام الشافعي وكلام الترمذي كلاهما يصب في معين واحد ويخرج من مشكاة واحدة. ولكن لما ضيق الحافظ بن حجر في فهم كلام الترمذي ثم ضيق في فهم كلام الشافعي ثم لجأ الى حمل كلام الترمذي في الشاذ على حمل على كلام الشافعي في الشاذ وقع حينئذ في التناقض. فاهمين هذا؟ حد سمع لي فيه الشاذ ده؟ الموضوع ده طرق على سمعكم يعني. الشاذ ده هيجي لسه، بس احنا بنتكلم على ان احنا بقى ايه حتاولة يعني في اخوة ما شاء الله يعني عندهم حصيلة علمية ذاخرة يعني. الشاذ ده نوع من انواع الحديث هيقابلنا ان شاء الله. نعم بيقول ايه؟ اذا قول الامام الترمذي رحمة الله عليه ولا يكون الحديث شاذا اي لا يكون مخالفا للاحاديث الصحيحة، اي لا يكون مخالفا للاحاديث الصحيحة. طيب قوله لا يكون الحديث شاذا، هذا وصف للحديث الذي نسعى الى تقويته ام وصف لجميع احاديث الباب التي ينضم بعضها الى بعض لتتولى الحسن؟ اذن نتفق مع بعض ان شاء الله. الامام الترمذي رحمه الله عليه قال ولا يكون الحديث شاذا. قوله ولا يكون الحديث شاذا اي ذلك الحديث الذي نسعى الى تقويته اللي هو اصل الباب، اصل الباب هذا الحديث لابد ان يكون سليما من الشذوذ. ثم بعد ذلك لكي يكون هذا الحديث الذي يرويه ليس متهما بالكذب وهو ايضا سالم من الشذوذ، لكي يكون حجة لكي يكون حسنا لابد من ان ينضم اليه ما يؤيده، ان يروى نحوه من غير وجه كما ذكر الترمذي رحمة الله عليه. فيفهم من هذا ان كون الحديث سالما من ان يكون رويه متهم بالكذب وكونه سالما من الشذوذ هذا وحده لا يكفي لان يكون حسنا او حجة، بل لابد مع ذلك ان ينضم اليه ما يقويه ويعضده ويؤيده، حينئذ يكون الحديث حسنا كما فعل الشافعي رحمة الله عليه في المرسل. المرسل عند الشافعي عليه رحمة الله ذكر له شرائط في الرواية المرسلة نفسها، فذكر من هذه الشرائط ان يصح السند الى من ارسلها، وان يكون من ارسلها من كبار التابعين لا من صغارهم، وان يكون من الثقات لا من الضعفاء، وان لا يروي الا عن الثقات، وان لا يكون في شيوخه مجروح او مجهول. هذه الشرائط ذكرها الامام الشافعي في الرواية المرسلة نفسها التي نسعى الى تقويتها، فاذا تحقق فيها هذه الشرائط فهذا وحده لا يكفي الاحتجاج به، انما فقط يجعلها صالحة للاعتضاد، صالحة لان تعتضد وان تتقوى بغيرها. ثم مع ذلك ذكر لكي يحتج بهذه الرواية أن ينضم إليها بعض العوابط الأربعة التي ذكرها وتعرفونها أو ستعرفونها حينما نتكلم عن المرسل إن شاء الله تعالى. كذلك الإمام الترمذي يقول هذا الحديث الذي يكون في إسناده من ليس متهما بالكذب، وهو أيضا سألون الشذوذ، هذا لابد أن يتحقق في الرواية التي نسعى إلى تقويتها، لكن هذا وحده لا يجعلها حكم، بل يجعلها صالحة للاعتبار، صالحة يعني أرض خاصة لسه بقى حنزرع، فمتى تكون حجة؟ إذا فيها ما يؤيد. ولهذا ذكر بعد ذلك قال وأن يروى نحوه من غير وجه وعليه، فلا تعارض بين قوله لا يكون الحديث شاذا وقوله ولا يروى، وأن يروى نحوه من غير وجه، ولا يعد ذلك حشوا في التعريف ولا تكرارا للكلام، لأن بعض أهل العلم قال قوله ولا يكون الحديث شاذا يغني عن قوله وأن يروى نحوه من غير وجه، لأن رواية الحديث من غير وجه إنما يستفاد بها في دفع الشذوذ، وقد دفع بقوله لا يكون الحديث شاذا، فلماذا إذن يعيد الكرة ويقول وأن يروى غيره نحوه من غير وجه؟ هذا تكرار فيه الكلام، وإنما فهموا الشذوذ بمعناه الحرفي من حيث اللغة وهو التفرد، فقالوا التفرد وهو الشذوذ إنما ينفى ويدفع برواية الحديث من غير وجه، ولم يرد ذلك الإمام الترمذي. أراد الترمذي بقوله ولا يكون الحديث شاذا أي تلك الرواية التي نسعى إلى تقويتها لابد أن تكون سالمة من أن تكون مخالفة للحديث الصحيح، فإذا كانت مخالفة للحديث الصحيح فلا ينفعها انضمام غيرها إليها. واضح هذا الكلام؟ فهذا معنى قوله شاذ كما شرحناه سالفا. ثم لكي تكون حجة لابد أن ينضم إليها ما يؤيدها، واضح الكلام؟ ثم هذا الذي ينضم إلى الرواية السالمة من الشذوذ والسالمة من المتهم بالكذب وصفه الترمذي بأن يكون نحوها، وأن يروى نحوه من غير وجه. فما معنى قوله نحوه؟ أي نحو الرواية الأصل، الرواية المقواة، الرواية التي نسعى إلى تقويتها، نحوه في ماذا أو نحوها في ماذا؟ هل نحوها في أن تكون هذه العواضد التي تنضم أو تلك الروايات أو تلك الأوجه التي تنضم إلى الرواية الأم أيضا سالمة من أن يكون راويها متهما بالكذب؟ نعم. سالمة من أن تكون شاذة؟ نعم، لأنه من المعلوم أن الرواية إنما تتقوى بما هو مثلها أو أقوى منها وليس بما هو دونها، فإذا اشترطنا شرطا في الرواية المقواة فلا بد أن يشترط مثله على الأقل في الرواية التي تنضم لتقوية الرواية الأم، فلا بد ابتداء أن تكون الروايات التي تنضم إلى الرواية الأم سالمة من متهم بالكذب، وأيضا سالمة من أن تكون شاذة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، هل قوله وأن يروى نحوه من غير وجه يقتصر على المرفوعات أم يشمل الموقوفات والمقاطيع؟ يعني هل لابد لهذه الأوجه الأخرى التي تنضم للرواية الأم لابد وأن تكون مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديثة منسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعة إليه، أم من الممكن أن نتوسع في ذلك فنقوي الرواية بالمرفوعات والموقوفات وفتاوى التابعين أيضا؟ ظاهر كلام الترمذي وظاهر صنيعه في أثناء الجامع كتابه الجامع يدل على عدم مشروطية أن يكون هذه الروايات المنضمة إلى الرواية الأم أن تكون مرفوعة، بل إذا كانت مرفوعة فبها ونعمة، لكن لا يشترط ذلك، بل قد تكون موقوفة أو من فتاوى التابعين، كمثل ما فعل الشافعي رحمة الله عليه في المرسل، فإنه قواه كما تعلمون بالمسند الصحيح، وقواه أيضا بالمرسل الذي يختلف مخرجه عن المرسل الأول، وقواه بفتاوى الصحابة وفتاوى التابعين. فكلام الترمذي يدل على نحو ذلك، وأنه لا يشترط في المقويات التي تقوي ذلك الحديث وتجعله حسنا حجة لا يشترط أن تكون مرفوعة، بل قد تكون موقوفة وقد تكون أيضا من فتاوى التابعين. وهو كثيرا ما يذكر في الباب حديثا في الكتاب، يعني كتاب الجامع في بعض الأبواب يذكر حديثا ويصفه بالحسن ثم لا يذكر شواهد له مرفوعة، إنما يذكر من أقوال أهل العلم ما يؤكد معنى الحديث ويدل عليه. وكثيرا ما يقول إيه وهذا الحديث مثلا حسن وعليه العمل, أو حسن غريب وعليه العمل. وفهم الحافظ ابن حجر من ذلك أن الترمذي يقوي بعمل الصحابة أو بالإجماع, يعني أن يكون الحديث موافقا للإجماع, فإن ذلك يدل على كونه إيه حسنا. والإمام أحمد فعل ذلك, الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه فعل مثل ذلك, فإنه لما احتج بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في دية المعاهد بأنه على النصف من دية المسلم, قيل له أتحتج بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده, يعني معروف الإمام أحمد بيضعف عمرو بن شعيب, قال قيل له أتحتج بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده, قال ليس بكلها أحتج, يعني ليس بكل الأحاديث التي وردت في الصحيفة أحتج بها, وإنما هذا أمر أي الوارد في هذا الحديث وهو دية المعاهد على نصف من دية المسلم, وإنما هذا الأمر أفتى به عثمان بن عفان وقدماء فقهاء أهل المدينة, يعني أفتى به عثمان بن عفان وهو من الصحابة وكبار التابعين من أهل المدينة, فلما أفتى بمعناه هذا الصحابي الجليل وهؤلاء الأئمة الكبار أخذت بالحديث واحتجت به رغم أنني لا أحتج بكل ما يجيء في هذه الصحيفة التي يرويها عمرو بن شعيب. فالإمام أحمد هنا احتج بإيه؟ بالحديث الضعيف, إذا انضم إليه فتوى الصحابي وفتوى التابعين, فتوى الصحابي وفتوى التابعين, فيدل قول الترمذي وأن يروى نحوه من غير وجه أنه لا يشترط في هذه الأوجه أن تكون مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, بل قد تكون أيضا موقوفة أو من فتوى التابعين, فيكون هذا المعنى الذي تضمنه ذلك الحديث ولم يكن شاذا مخالفا للأحاديث الصحيحة وورد موافقا لما عليه الصحابة والتابعين أو جريان العمل أو الإجماع نحو ذلك, يكون معنى محتجا به معنى صحيحا ثابتا ويسميه حسنا. وهذا موجود في كلام الإمام أحمد كثيرا كثيرا, ما يضعف الحديث من حيث الرواية ثم يحتج به. يقول العلماء كابن رجب وشيخ الإسلام تيمية في شرحهما لصنيع الإمام أحمد, إنما احتج به أحمد لموافقته لعمل الصحابة, إنما احتج به أحمد لموافقته لعمل الصحابة. فالهنا الاحتجاج هنا نشأ عن انضمام هذه الأمور إلى الحديث فجعلته حجة, حتى وإن لم تكن تلك الأوجه التي انضمت إلى ذلك الحديث المرفوع أوجها مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, بل قد تكون موقوفة أو مقطوعة أي موقوفة على التابعين. نكتفي بهذا القدر ونجاوب على الأسئلة ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. اكتب سؤالك في ورقة, اكتب سؤالك في ورقة. بسم الله. قول الترمذي لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب, هل يدخل فيه المستور والمجهول والفاسق؟ طبعا الفاسق لا, لأن الفسق يطعن في العدالة, الفسق يطعن في العدالة. والمجهول يفرق بعض أهل العلم بين مجهول العين ومجهول الحال, فمجهول العين يجعله بعض أهل العلم مما يطعن به في العدالة فلا يتقوى, والمستور هو المجهول بس هو مجهول الحال, لأن مجهول الحال يسمى مستور, هو أفضل أنواع المستورين وهذا يتقوى بطبيعة الحال, بل بعضهم يذهب إلى أن الذي يتقوى عند الترمذي هو المستور فقط كابن الصلاح, وخلفه ابن حجر وقال إن الترمذي لا يقيد ذلك بالمستور, بل يدخل عنده رواية الراوي الضعيف سيء الحفظ ورواية المدلس والمختلط الذي لم يتبين اختلاطه. إذا روى كذاب حديثا صحيحا فهل لنا أن نقول هذا حديث باطل من هذا الوجه, وإنما الصحيح أنه من طريق فلان؟ يا أخي الكريم, يعني إحنا قلنا أنه وافق غيره, فإن وافقه في المتن دون الإسناد قلنا المتن صحيح والإسناد باطل, وإن وافقه في الإسناد دون المتن قلنا الإسناد صحيح والمتن باطل, وإن وافقه في المتن والإسناد قلنا الإسناد والمتن كلاهما صحيح. إذا بالإسناد والمتن الصحيحين إذا رواهما كذاب, كما وافق الكذاب فيه الثقات فالحديث صحيح بصرف النظر عن رواية الكذاب. قول الترمذي في تعريفه عندنا فهو عندنا حديث حسن, هل أراد أنه حديث حسن عنده خاصة أم عند غير أهل العلم؟ اختلف العلماء في ذلك, وفي نظري أن ذلك ليس من خصوصيات الترمذي, لأن مثل ذلك الحسن الذي وجد في كلام الترمذي موجود في كلام غيره من أهل العلم. و واحد يقول انت في المره اللي فاتت قلت ان كلام الترمذي وكلام الخطابي كلاهما سواء، والنهارده كلامك يفهم منه انك بتفرق بين الكلامين. انا في اول الدرس قلت يا جماعه على مذهب من يرى ان كلام الخطابي غير كلام الترمذي فالحديث الحسن قسمان، قلت على مذهب وليس على مذهبي. فانا اردت ان اذكر كل الانواع التي ذكرها العلماء، الحسن الذاتي والحسن لغيري، وقلت ان الذين ذهبوا الى ان هناك حسن اسمه حسن الذاتي انما اخذوه من الخطابي، لكن احنا قلنا ان هذا النوع من الحديث عندنا داخل فيه الصحيح، فهو نوع من الصحيح ليس نوعا مستقل. يبقى طارق عوض الله بيحتج بالحسن ولا ما بيحتجش؟ ده بيجعله صحيح، مش بيجعله حسن وخلاص، ده بيقول ده صحيح. بعدين يجي يقول طارق عوض الله بيحتج بالحسن، انا مش عارف اني حسن ده حسن غريب. ثاني حاجه احنا قلنا في الحسن لغيري انه يتقوى بالمرفوعات والموقوفات والمقاطيع، مش كده؟ من يخالفنا يقول لا يتقوى الا بالمرفوعات، احنا بنوسع الدايره اهو، بنقول يتقوى بالمرفوعات والموقوفات والمقاطيع، يبقى احنا بنقول ما يحتاجش بيه، ده احنا بنوسع نطاق الحجه بيه. حديث لا تسودون او لا تسيدوني في الصلاه، حديث ضعيف. الله الله، بعض السائلين يقول ان بعض اهل العلم يقول ان الراوي اذا احتج به شيخان او احدهما ولم يوثق ولم يمرض فهو ثقه حديثه قوي، ثم استدرك قائلا، فيقول الاخ هذا الكلام هل هو صواب ام لا؟ ثانيا هل هناك اصلا راوي احتج به شيخان او احدهما ولم يوثق ولم يمرض؟ هل هذا وجد؟ الحافظ بن حجر يرى ان هذا النوع من الرواه انما يوجد حديثهم في الصحيحين في الاستشهاد لا في الاحتجاج. هل يجوز الجمع بين الحسن المخالف للصحيح بأي وجه من أوجه الجمع؟ طبعا إنما نلجأ إلى الجمع إذا كانت الروايات متساوية فيه القوة، أما إذا كان بعضها دون بعض فما ذنب الحديث الصحيح أن خلفه حديث دونه؟ وكثيرا ما يرجع الأئمة بين صحيح وصحيح، مع أن الجمع قد يكون ممكنا في بعض الأحوال، فكيف بالصحيح وما هو دونه من الحسن الذاتي أو الحسن لغيره؟ والشيخ الألباني له كلمة كنت سمعتها في بعض أشرطته، كان يقول ان الحديث الحسن على شفا حفرة، يعني مش ما يستحملش زقة، ان الحديث الحسن على شفا، فاذا خالفه بأدنى اي حديث ادنى مخالفة كان ذلك مهنا له، لانه اصلا احنا قبلناه بالعافية، خدناه كده بشق الانفس، فاذا وجدناه مخالفا لحديث اقوى منه فان ذلك يضعف من شأنه ويضعف من حاله. اخ بيسال نفس السؤال الذي اورده بعض اهل العلم واحنا اجبنا عليه في مساله ان الشذوذ يروى من غير وجه، وان ذلك يعد تكرارا في كلام الترمذي، نحن تكلمنا في هذا في اللقاء الماضي وفي هذا اللقاء فلا داعي الى التكرار. واحد بيقول شرح ابن تيميه للشاذ في الترمذي بأنه لا يكون حديثه مخالفا لحديث صحيحا، هل أخذ ذلك عن الشافعي؟ نحن لا ندعي أنه أخذه عنه، لكن كلامه يتوافق مع كلام الشافعي. ذكرت أن ابن القيم نص على أن الشافعي قال تعريف الحديث للشاذ في مناظرة، نعم هو قد ذكر هذا في كتاب غسل اللسان في معرفة إلى آخره، لكني وجدت الحافظة الحاكمة أبي عبد الله قد روى في معرفة علوم الحديث عن الربيع بن سليمان صاحب الشافعي قال لي الشافعي كذا، مش الربيع بن سليمان، أنا لا أذكر أن هذا إنما هو أذكره عن حرملة ابن يحيى وليس عن الربيع بن سليمان. المهم فذكر التعريف فما قولكم؟ ما احنا قلنا هو ذكره، والربيع بن سليمان أو حرملة مش بيروا من مناظرات الشافعي، يعني الشافعي قال كلاما في مناظرة في أثناء المناظرة قال كلاما فأخذه الراوي عن الشافعي ورواه بمفرده، وكم قال الشافعي كلاما في مجلس فأخذ هذا الكلام وروي بمفرده، وهذا لا يعني أنه لم يروى في مجلس، ولازم الراوي عن الشافعي يقول كنا في مجلس كذا فقال الشافعي كذا، ليس هذا بالضرورة، وإنما هذا يفهم من خلال السياق من خلال معرفتك بمذهب الإمام. احنا عارفين الكلام ده موجود في كل كتب الصلاح مش في المعرفة بس، في المعرفة وفي الكفاية وفي علوم ابن الصلاح وغيره. ضعيف زائد ضعيف يساوي حسن لغير، لكن ضعيف زائد حسن ماذا يصير؟ نرجو التفصيل. طبعا هيجي ان هو دوت بيسموه حسن صحيح لغيره معايا، لكن دوت لسه مش النهارده، لسه هنتكلم مش الناظم هيجيب الكلام ده، لكن مش زائد يعني، مش مساله ايه بالكوم بالفقه يعني. قد يكون الروايه حديث روي بعده اوجه ضعيفه ولا يتقوى، وروي باسنادين ضعيف، واخر روي باسنادين ضعيفين وتقوى. هل اطلاق قول فهم كلمه التلميذي ولا يكون في اسناده من يتهم بالكذب فهموه على انه يشمل الثقه والصدوق والضعيف، هل معنى ذلك ان التلميذي يطلق الصحيح على الحسن او الحسن على الصحيح؟ ده بيقول حسن صحيح في الكتاب، يا ما قال في الكتاب حسن صحيح، حسن صحيح. وهيجي لنا بقى بحث في مفرد في هذا الموضوع هنفهم مراد التلميذي منه. تعريف التلميذي للحسن، هل الحسن لذاتي ام الحسن لغيره؟ انت ايه رايك في الموضوع ده؟ هو حسن بمفرد للروايه بمفردها ام لا؟ ها، ام روايه انضم اليها غيرها فيبقى حسن لذاتي ام لغيره؟ ها، لذاتي ام لغيره؟ لغيري، لكن طبعا ليس الحسن لغيري المعروف لدينا، بدليل انه يشمل عنده الراوي الثقه والراوي الصدوق، صح الكلام. طب ايه المراد؟ ده هيجي لما نشرح قول التلميذي حسن صحيح، هنفهم بقى يعني ايه حسن عند التلميذي اصلا. احنا لسه النهارده كده بنقسم بنمهد. حديث ان الله يحب المسبل لا يحب المسبل، لا ينظر الله ثلاثه لا ينظر اليهم، لا ينظر الله اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم، منهم المسبل ازاره، ده في مسلم. نعم، نكمل بعد الصلاة عشان الإخوة يعني إيه يتربصون بين الدوائر.